ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن أضله الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد وتشهدون معي أيها الموحدون أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على أصحابه الطيبين الأبرار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله أيها الأفاضل الأكارم الأخيار، والله أسأل الذي جمعنا في هذه الدقائق المعدودات على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته، كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطيب أسماعكم وأن ينضر وجوهكم وأن يشرح صدوركم وأن يتقبل مني ومنكم العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل الأكارم، ما زلت مع حضراتكم و عجائب الآيات. وقد تناولت مع حضراتكم النحل وأخذنا الدروس والعظات والعبر منه، والنمل وأخذنا الدروس والعظات والعبر منه، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع آية جديدة من آيات الله تبارك وتعالى في خلقه، وهي البقرة. والبقرة قد ذكرت في القرآن الكريم وذكرها الله تبارك وتعالى، فقال تعالى على لسان نبيه موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وقال أيضا في الأنعام: ومن البقر اثنين. فالله تبارك وتعالى ذكر البقرة مفردة والبقر بصيغة الجمع. فهذه البقرة ذكرت في صورة بلغ التكريم أيضا مداه لهذه الآية من آيات الله تبارك وتعالى، بأن سمى الله جل وعلا هذه السورة باسم هذه الآية، باسم البقرة. فأطول صورة في القرآن هي صورة البقرة، لأن الله تبارك وتعالى سماها بهذا الاسم نسبة إلى بقرة بني إسرائيل وما يدور من حولها أو حولها من آيات ودروس وعظات وعبر. وبقرة بني إسرائيل هي من قصص بني إسرائيل التي انتشرت في مواقع متفرقة في القرآن أو في صور متفرقة في القرآن، وهي من أكثر القصص ورودا في القرآن، أي قصص بني إسرائيل. منها قصة هذه البقرة. والقصص القرآني أيها الأفاضل الأكارم له فوائد عظيمة. القصص القرآني له فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أنه يبين لنا ما دار للأمم من لدن آدم إلى بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليبين ربنا جل وعلا المزالق التي وقعت فيها هذه الأمم حتى يحذر منها أمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ساقها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بأحسن أسلوب، قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، فليست حكايات ولا أساطير ولا روايات ولا من نسج الخيال. قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، فكلها حقيقية حدثت للأمم السابقة. لذلك جعل الله تبارك وتعالى هذه القصص ليست للتسلية أيضا مجرد كلام يقال في القرآن، فالقرآن ليس كلام يتلى وهكذا مجرد كلام يتلى، لا أبدا، إنما هو دستور شامل فيه هذه القصص لتأخذ الأمة الدروس والعظات والعبر من هذه القصص. نعم، لقد كان في قصصهم عبرة لمن؟ لأولي الألباب. هذه القصص جاءت لنأخذ منها العظة ولنأخذ منها العبرة، وكذلك هذه القصص جاءت لتدل على شيء مهم جدا، وهو أن رسالة الأنبياء كلهم واحدة، كل رسالة الأنبياء واحدة. فنوح عليه السلام جاء ليدعو للتوحيد، إبراهيم وهو إمام الموحدين رسالته للتوحيد، وكذلك موسى وعيسى ولوط ويونس وهارون وسليمان ويوسف، كل الأنبياء رسالتهم واحدة، كلهم يدعو إلى التوحيد، وأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. ولو كانوا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا لهدى نوح ولده وزوجته، ولهدى لوط زوجته، وكذلك إبراهيم لهدى أباه. هذه القصص جاءت لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الأنبياء مع أنهم مرسلون من الله تبارك وتعالى، مع ذلك لم يستطيعوا أن يهدوا أقرب الناس إليهم. كذلك يا محمد لا تحزن إذا رأيت أهلك وعشيرتك يصدونك عن سبيل الله تبارك وتعالى، والدليل على ذلك عمه أبو طالب، وأبو طالب كان من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي تكفل به. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتمنى إسلام عمه، وتعالى معي لتسمع قصة تدل على هذا. الصديق رضي الله عنه مع حبه للنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يسلم أباه أبو الصديق، فلما أسلم أبو قحافة رضي الله عنه والد الصديق رضي الله عنه، وذهب أبو بكر وأبو قحافة ليبايع أو ليعلن أبو بكر أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه يريد أن يدخل في الإسلام، فهنا صافح أبو قحافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبيعه على الإسلام. انظر إلى دقة الفهم عند الصديق رضي الله عنه أبو بكر، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليتها، اسمع وتدبر، دي حب عالي جدا وفهم عالي جدا، لا يستطيع أن يقرأ هذا الفهم إلا من كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والصديق كان من أشد الناس حبا لرسول الله، وكذلك النبي كان من أقرب الناس إلى قلبه وأحب الرجال إلى قلبه الصديق رضي الله عنه. فقال له أبو بكر: يا ليتها كانت يد عمك فتقر عينك بإسلامه. انظر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل أبو طالب في الإسلام، ومع ذلك هذه القصص جاءت لتقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء أيضا السابقين، زوجة النبي لم تدخل في الدين، وابن النبي لم يدخل في الدين، وأبو النبي لم يدخل في الدين. فهذه القصص تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليثبت فؤاده وقلبه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقصة بني إسرائيل أو قصة بقرة بني إسرائيل لو نظرنا إليها لا أخذت بمجامع القلوب والعقول، فتعالوا بنا لندخل مباشرة إلى هذه القصة. ما أصل الحكاية وأصل قصة بقرة بني إسرائيل؟ القصة تعود إلى أن رجلا من بني إسرائيل ذا ثروة طائلة جدا، وكان عقيما لم يولد له ولد، وكان وارثه هو ابن أخيه، فابن أخيه لم يصبر حتى يموت عمه،
بل قام وعمد فقتل عمه، ثم حمل عمه هذا على كتفه ثم رماه وألقاه أمام بيت من بيوت بني إسرائيل. ثم أخذ في الصباح يحمل الناس على هذا الرجل صاحب البيت الذي وضع عمه أمام بيته، حتى تسلح بعضهم وأخذ بعضهم بعضا يذهبوا إلى هذا الرجل حتى يقتلوه. فقال أولو النهى وأصحاب العقول: على ما يقتل بعضكم بعضا، وهذا نبي الله موسى فيكم، فاذهبوا إلى نبي الله موسى ليحكم بينكم. فذهبوا إلى نبي الله موسى. هنا تبدأ سياق هذه القصة الممتعة الجميلة والتي تظهر لنا حلم الله عز وجل وحلم نبيه موسى وتشدد وقلة حياء بني إسرائيل. نعم ستعرف هذا. فقال نبي الله موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. انظر إلى هذا السياق، إن الله أي الأمر من الله تبارك وتعالى. إذن كان واجبا عليهم أن يطيعوا الله تبارك وتعالى بعد علمهم أن الأمر من الله على لسان نبيه، ليس الأمر من موسى، إنما الأمر من الله تبارك وتعالى. فهذا إن كانوا مؤمنين حقا أن يستجيبوا لأمر الله دون تباطؤ ولا تحايل، ولكنهم انقطع ذلك النبع الرقيق بينهم وبين الله عز وجل، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى والاستسلام لأوامر الله. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أي بقرة؟ نكرة. أي بقرة؟ أي مواصفات؟ أي شك؟ أي بقرة؟ لم يحدد الله تبارك وتعالى لهم أي مواصفات، ولم يضع لهم شروطا تسهيلا عليهم ورحمة بهم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فقالوا بقلة أدب وقلة حياء، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ انظر ماذا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم، يرمون نبي الله موسى بأنه يستهزئ بهم. انظر إلى قلة حيائهم وسوء أدبهم مع نبي الله تبارك وتعالى. أتتخذنا هزوا؟ أتهزأ بنا؟ أتسخر بنا؟ لو كنتم فعلا يا بني إسرائيل تؤمنون بالغيب وتؤمنون بأوامر الله تبارك وتعالى لفعلتم دون أن ترموا النبي بهذا. لذلك قال نبي الله موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله، أعتصم بالله وألجأ إليه بتأديبه إياي إن كنت من الساخرين أو كنت من الذين يسخرون بكم. أبدا، إنما أنا رسول، أنا أبلغ ما أوحي إلي من قبل الله تبارك وتعالى. ولكنهم للأسف بنو إسرائيل وضعوا العقل أمام النقل وعارضوا وحي الله تبارك وتعالى بعقولهم وأهوائهم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادعوا لنا ربك. خلي بالك معي وركز من الآيات في سياق له: ادعوا لنا ربك، كأن الأمر لا يعني بني إسرائيل، لا يعنيهم البتة، إنما هم بسوء أدب أيضا مع النبي ومع الله تبارك وتعالى يقول لنبي الله موسى: ادعوا لنا ربك، كأن الأمر لا يعنيهم وأن الأمر يعني موسى وربنا جل وعلا. أبدا، هم أصحاب القضية وجاءوا لنبي الله موسى ليحل لهم هذه القضية، فقال له: ادعوا لنا ربك. سوء أدب. ألم يقول له من قبل: اذهب أنت وربك فقاتلا؟ إنها هنا قاعدون. هذا معروف عن بني إسرائيل، سوء أدبهم مع الله ومع أنبياء الله، ومع ذلك يحلم الله تبارك وتعالى عليهم وكذلك النبي. أتتخذون هزوا الأولى، وبعد ذلك قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. بدأوا بقى عاوزين يشددوا على أنفسهم. فقال لهم الله تبارك وتعالى على لسان موسى إنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. هي بقرة لا مسن أوي ولا صغيرة أوي، لم تنقطع ولادتها ولم تلد بالمرة، إنما هي من ولدت قليلا ولم تلد كثيرا. خلي بالك، خلاص هاتوا أي بقرة فافعلوا ما تؤمرون. الله تبارك وتعالى يقول: اذبحوا هذه البقرة، أوصفها موجودة بينكم، فافعلوا ما تؤمرون. فبدأوا في التشديد على أنفسهم، فبدأ الله تبارك وتعالى يشدد عليهم، فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. قال: ادعوا لنا ربك برضه، ربك برضه يبين لنا ما لونها. طب لونها ايه؟ بدأ التشديد من الله تبارك وتعالى. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هذه البقرة صفراء شديدة الصفار، يكاد من شدة صفارها تكاد من شدة صفار أن تبيض. إذا نظر الرجل إليها أخذت بصره وعقله وقلبه من شدة صفارها. هذه العلماء قالوا أن هذا النوع من البقر شديد النضارة، هكذا يقول العلماء. ثم بعد ذلك هم أرادوا لما علموا هذه المواصفات قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها. كيف ذبحوها؟ أخذوا يبحثون على هذا النوع من البقر فلم يجدوها إلا عند طفل صغير أبوه قد ترك له هذه البقرة، فأبى أن يبيع لهم هذه البقرة إلا بوزنها ذهبا. لذلك في الآية قال ربنا جل وعلا وما كادوا يفعلون. لما رأوا هذا الثمن الغالي أن هذه البقرة ستوزن بالذهب وما كادوا يفعلون. هذا من تشدد أيضا بني إسرائيل وتباطؤهم عن تنفيذ أمر الله عز وجل. يا أخي تعال انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشتان شتان شتان بين بني إسرائيل وأمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. عروة بن مسعود لما أوفدته قريش للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في صفة المؤمنين الذين هو رآهم هو وهم يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم في ضمن ما قال: وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، أي من ينفذ هذا الأمر أولا؟ نعم، هذا هو الاستسلام لله تبارك وتعالى. إذا أمر الله قالوا سمعنا وأطعنا، وإذا قال الله تبارك لا تفعل قالوا سمعنا وأطعنا. وقد قلنا من قبل أن الفارق بين المسلم والكافر والطائع والعاصي كلمة واحدة، فبكلمة تدخل في الدين وبكلمة تخرج من الدين. إذا قال الله تبارك وتعالى افعل وقلت سمعنا وأطعنا، أما إذا قال الله تبارك وتعالى افعل وقلت سمعنا وعصينا، الفارق كلمة، أطعنا أو عصينا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو ربنا جل وعلا قبله إذا أمر المؤمنين بأمر ابتدروا هذا الأمر ونفذوا هذا الأمر، وإذا أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر ابتدروا أيضا هذا الأمر ونفذوه، كانوا لا يتهاونون أبدا في أي أمر من أوامر الله عز وجل. ولكن بني إسرائيل انظر، سخروا من النبي وتكلموا معه بسوء أدب ومع ربهم بقلة حياء وسوء أدب، ومع ذلك يظهر حلم الله تبارك وتعالى وحلم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى، هذا ليبين لأمة محمد هذه المزالق، حتى إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر يبتدروا هذا الأمر. وهذا ما حدث، فأخذوا يبحثوا عن هذه البقرة فجدوها عند طفل صغير لم يرضى أن يبيعها إلا بوزنها ذهب، فباعها لهم بوزنها ذهب. ثم ذهبوا إلى نبي الله موسى بهذه البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فأخذ نبي الله موسى جزء من هذه البقرة، أي جزء؟ الله أعلم. أخذ جزء من هذه البقرة ثم ضرب بها هذا الرجل الذي قتل، فقام الرجل بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه آية من آيات الله جل وعلا أعطاها الله لنبيه موسى في هذا الموقف، أن جاء بجزء من البقرة ثم ضرب هذا الميت فقام فاستوى، فقال من الذي قتلك؟ قال قتلني ابن أخي ثم مال مرة أخرى فمات، فعرف الناس أن الذي قتل هو ابن أخيه، ومن هذا اليوم لم يورث قاتل قط. فالقاتل عندنا لا يورث، ومن هذا اليوم لم يورث قاتل قط. ولكن الشاهد في القصة أيها الأكارم الأفاضل هي عدم الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى والتشديد على النفس. لذلك أقول أن القلب لابد أن يكون مهيئ لاستقبال أمر الله عز وجل. نحن كذلك إذا أمرنا الله تبارك وتعالى بأمر لا نشدد على أنفسنا، إنما الدين يسر والدين أوامر، قد أمر الله تبارك وتعالى فيه أوامر، هذه الأوامر ننفذها كما أمر الله وكما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما القلب إذا كان خاويا من الإيمان كما في بني إسرائيل فلن تستطيع أن تنفذ هذا الأمر. ليه؟ لأن حذيفة بن اليمان وغيره روي عنهم قال: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، وسيأتي أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان، وشتان شتان بين هذا وذاك. هم تعلموا الإيمان أولا كما قالت السيدة عائشة أن أول ما نزل من القرآن آية عن الجنة وآية عن النار، حتى إذا تربت القلوب، تربت القلوب نزلت لا تشرب الخمر ولا تزن ولا تقرب الزنا. ولو كان أول ما نزل لا تشرب الخمر ولا تزن ما ترك الخمر ولا ترك الزنا أبدا، إنما رب القرآن فيهم بداية الإيمان. لذلك تلاحظ أن الآيات المكية التي نزلت في بداية الدعوة آيات صغيرة جدا، صغيرة جدا. كل الآيات الصغيرة اعلم أنها نزلت في مكة لأنها صغيرة، تخاطب عقول حديثة عهد بإسلام وتحدث قلوب حديثة عهد بإسلام لتعمل على تربية التوحيد والإيمان في القلوب. لذلك عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة قال له ولده يا أبي هل ستنام ولا ترد الحق إلى الناس؟ فقال يا ولدي، خلي بالك من الفقه العالي ده، قال يا ولدي أخاف أن أحملهم على الحق جملة فيتركوه جملة، يعني أخذ الحق مرة واحدة فيتركوه. ولكن قال حذيفة تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، ولا يأتي أقوام يتعلموا القرآن ثم يتعلموا الإيمان. هم طالما تمكن الإيمان من القلب جاءه الأمر من الله، افعل لابد أن يقول سمعنا وأطعنا، لا تفعل يقول أيضا سمعنا وأطعنا، حد له حد لابد أن يلتزم هذا الحد. أسألك دلوقتي، كم من المسلمين يحفظون القرآن الآن؟ كثير جدا، كثير جدا من المسلمين يحفظون القرآن، ولكن الإيمان في قلوبهم صفر، مفيش. فتجد من يحفظ القرآن ساحر، تجد من يحفظ القرآن يصنع به طلاسم. أنا أعلم، ويعني ربنا يغفر لي وله، أعلم من يعني يحمل القرآن وهو نبش القبور، نبش القبور ويرعى فيها الأعمال والسحر، وهو يحفظ القرآن ويقرأه في وسط الناس والناس تسمعه، وهذا هو يحفظ القرآن، لكن الإيمان عنده صفر. فالإيمان هو حياة القلب، والسير إلى الله تبارك وتعالى هو سير القلوب، لأن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى الأجساد وإلى الصور، وإن كان هذا مهم، الهدي الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم مهم، ولكن الله ينظر إلى القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالسير إلى الله تبارك وتعالى هو سير القلوب وليس سير الأقدام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول مرحلة لتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجهيز القلب، شق الصدر، شق الله تبارك وتعالى صدر المصطفى وأخرج منه جبريل علقة سوداء وغسله بماء زمزم وقال له هذا حظ الشيطان منك. فالقلب لن يستقيم ولله عز وجل إلا إذا عظم أمر الله تبارك وتعالى وقدم محبة الله تبارك وتعالى على أي محبة. بني إسرائيل تمسكوا بالدنيا، فالدنيا كانت مقدمة على حب الله عز وجل، ولكن لن يستقيم القلب إلا إذا عظمت الله تبارك وتعالى وأصبح الله تبارك وتعالى هو المقدم على الأب والأخ والابن والزوجة والمسكن والتجارة وكل شيء. فإذا عظمت الله تبارك وتعالى بالتالي ستعظم أمره ونهيه، لأن بالقلب أيها الأكارم تعبد الله وتعرف الله عز وجل وتسأل الله وتستغيث بالله عز وجل. فهذا القلب مادة حياته الإيمان، لأن الله تبارك وتعالى قال أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه بإيه؟ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ونور الإيمان كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. فبنو إسرائيل انعدم الإيمان في قلوبهم، لذلك قال بل قست قلوبكم من بعد ذلك، فقلوبهم قاسية لا يعرفون الله عز وجل، قلوبهم خاوية من الإيمان. فيجب علينا أيها الأكارم أن نعتني بقلوبنا وبأعمال القلوب حتى لا نقع في هذا المزلق الذي وقعت فيه بنو إسرائيل. ومن أهداف القصة كما قلنا أن القصة تبين لنا المزالق التي وقعت فيها الأمم السابقة حتى لا نقع فيها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يحيي قلوبنا بالإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.